بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أيها الإخوة والأخوات، تعلمون أننا بدأنا نتحدث بدءا من الأسبوع الماضي في سنن الله عز وجل في عباده كما نقرأها في كتاب الله عز وجل. وقد قلنا إن المراد بكلمة السنن وهي جمع السنة القانون، القانون الثابت الذي لا يتغير والذي يأخذ الله عز وجل به عباده في هذه الحياة الدنيا. شرحنا ذلك وبدأنا ندرس هذه السنن واحدة إثر أخرى. أول سنة بدأنا في شرحها وبيانها وتحليلها هي سنة ابتلاء الله عز وجل عباده بالمصائب في هذه الحياة الدنيا، أي سنة نزج الباري عز وجل حياة الرفاهية والنعيم لكل إنسان بألوان وأطياف من الآلام والمصائب. ذكرنا الأدلة على هذا من كتاب الله عز وجل ولا نعيد، وبينا أن هذه السنة عامة وليست خاصة مثلا للمؤمنين دون الكافرين أو لفئة دون فئة من الناس، لا لا، هي عامة لكل عباد الله عز وجل. وأوضعنا أنها ثابتة أيضا، يعني لا يستطيع علم العلماء، اختراع المخترعين، لا تستطيع القدرات الحضارية أن تبدل من هذا القانون أبدا. ودليل على ذلك التاريخ الماضي الغابر منذ أن وعى الإنسان التاريخ إلى اليوم خاضع لهذا القانون. لم نسمع عن مجتمع من المجتمعات أو فرد من الناس مر بمعبر هذه الحياة الدنيا وهو يتقلب في نعيم صاف عن الشوائب نهائيا. يكرم الله كل إنسان بالعافية، ولا بد أن تمتزج العافية مع شوائب الأمراض. يكرم الله الإنسان بالغنى، ولا بد أن يمتزج الغنى بشائبة الفقر في مرحلة من المراحل في وقت من الأوقات. يكرم الله عز وجل الإنسان بالفرح، ولا بد أن يمتزج هذا الفرح بأطياف من الحزن والكآبة ونحو ذلك، وهكذا. ثم إن تحدثنا عن الحكمة، الباري حكيم. لماذا يعني شاء الباري عز وجل أن تكون حياة الإنسان في هذه الحياة الدنيا قائمة على هذا المزيج؟ قلنا إن هنالك سببين اثنين. السبب الأول ذكرناه، أن هذه الدنيا دار تكليف، يوم القيامة دار الآخر دار جزاء، ودار التكليف لابد أن تكون قائمة على مقتضيات الصبر والشكر، والصبر لا يكون إلا أمام المصائب، والشكر لا يكون إلا بين يدي النعم. شرحنا هذا ولا أريد أن أعود فأفصل. السبب الثاني ما هو؟ هو أن هذه الحياة الدنيا ليست مستقرا أيها الإخوة والأخوات، هي معبر، هي كما قال الله عز وجل وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. سمى هذه الحياة الدنيا مستودع، نعم. إذن هذه الحياة الدنيا سميها ممر ممكن، سميها معبر، سميها مستودع كما يقول الله عز وجل. طيب، وما المانع في أن تكون هذه الحياة التي هي ممر ومستودع يعني معبر، ما المانع في أن تكون هذه الحياة نعيما صافيا عن الشوائب. ما المانع من أن يكون هذا الممر مليئا بالخيرات والنعم والمباهج البعيدة البعيدة عن يعني مزيج المصائب والآلام؟ لا، هنالك موانع كثيرة جدا. أنا الآن أيها السادة والسيدات أضرب المثل بنفسي، سأعيش في هذه الحياة الدنيا مدة طالت أو قصرت 50 60 70 80 سنة، أخيرا لابد أن أرحل، أليس كذلك؟ لا تنسوا أن الله عز وجل حكيم، سأرحل إلى دار اسمها دار الجزاء، دار التي أتلقى فيها من الله عز وجل جزاء أعمالي، أليس هو القائل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. طيب، تصوروا أنني تلقيت في حياتي هذه نعما لا تمتزج بشيء من الآلام، عافية دائما على أعلى المستويات، غنى على أعلى المستويات، سرور وأسباب للمباهج بكل أطيافها وبكل أنواعها وبكل مظاهرها، أمن وطمأنينة لا يكدرهما شيء من المخاوف والاضطرابات أبدا بشكل من الأشكال. أمضيت حياتي وأنا أتمتع بهذه المباهج كلها، طبعا من المباهج أنني لا أصادف يعني آلام المشيد، لا أصادف آلام تراجع القوة، نعم طبعا لابد أن يكون الأمر كذلك، شبابي يبقى متألقا، قوتي تبقى متألقة، نعيمي يبقى أيضا مزدهرا، تأملوا ذلك. وفجأة بدون مرض بدون ألم بدون أي خوف يطرق بابي ملك الموت يدعوني إلى الرحيل. بالله عليكم أيها الإخوة، كيف يكون عذابي آنذاك؟ أرحل من نعيم لا تشوبه شائبة ألم بشكل من الأشكال، أرحل من حياة الغنى ومباهجه، أرحل من حياة اللذائذ بكل أنواعها، وأنا لم أذق لا طعم الأمراض ولا المشيب ولا الأسقام ولا شيء من هذا، وأنا لا أزال جائعا على مائدة الحياة. تفضل، أليست هذه الحالة التي أدعى فيها إلى الخروج مصيبة من أعظم المصائب؟ أنا أسألكم، أليست صورة هذه الحالة تماما كمجموعة خيوط حريرية، نعم، أنشبتها في شجرة من شوك، نعم، فتعلقت هذه الخيوط بهذه الأشواك، ثم جاءت يد قوية فانتزعت هذه الخيوط جملة من هذه الأشواك، فتقطع منها ما تقطع، نعم، وانفصل منها ما انفصل، وبقي منها ما بقي بين الأشواك. أنا أتصور ما في صورة يعني اضطراري لخروجي من هذه الحياة وأنا راكن إليها مستلذ بها متنعم فيها، ما في صورة إلا هذه الصورة التي أضعها أمامكم. هل هذه من الحكمة؟ لا. عندما تكون حياتي بهذا الشكل ينبغي أن تتوج بالبقاء، روح النعيم البقاء في هذه دار جميلة فيها كل مواصفات الراحة، كل 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 مواصفات الراحة والأمن واللذة والطمأنينة والمتعة، إيه وبعد أسبوع بدك ترحل؟ لا، روح هذا النعيم البقاء، لأن هذا الشيء الذي أراه يقتضيني أن أبقى. المتعة لماذا؟ للتقلب فيها والاستمرار فيها، أليس كذلك؟ هذه الدنيا المستودع سماها الله عز وجل، ونظرا إلى كونها مستودعا ينبغي أن يكون شأنها شأن أي مستودع، شأن أي ممر، شان أي دهليز؟ من الذي يقول إن الدهليز الذي تمر به إلى الدار التي ستسكنها ينبغي أن يكون فيه كل المزايا الموجودة في تلك الدار التي ستسكن إليها؟ أبدا، هذا شيء مخالف للعقل ومخالف للمنطق. نعم، لذلك لاحظوا لطف رب العالمين، الإنسان عندما يعيش أيامه الأولى في هذه الحياة الدنيا مقبلا إلى الحياة ليقوم بدوره فيها، تجد أن قواه تكون مقبلة، رغائبه مقبلة، شبابه غض، قدراته تامة أو تسير نحو الكمال. لماذا؟ لأنه هو مقبل الآن إلى هذا الممر. نعم، فتجد أحلامه مزدهرة، أفكاره مزدهرة، وتجد أنه دائما يعني يعيش مع أحلامه وآماله في المزيد وما إلى ذلك، لأنه هو مقبل إلى هذه الحياة الدنيا. فإذا نال منالا مما يبتغي وقام برسالته في هذه الحياة وأدى دراسته وحان أن يعني يتجاوز هذه الدار إلى غيرها، حان الخروج، تجد أن هذه القوى تراجعت وبدأت تتراجع وبدأت تذول وبدأت الأمراض تتسرب إليه. لاحظوا لماذا هذه الحالة تجعله يشمئز من الدنيا التي فيها. نعم، المشيب، الأمراض، الضعف، الشيخوخة، هذه الأحوال تجعله يستوحش من هذه الدنيا التي هو فيها. هذا عبارة عن تمهيد بين يدي رحيله من هذه الحياة الدنيا. وإذا كان هذا الإنسان ممن رضي الله عز وجل عنهم تصبح آماله كلها متعلقة بالمستقبل وتنقطع آماله عن الماضي، خلاص يقول حلو أنا انتهيت دوري وجلست على المائدة وأكلت ما لذ وطاب وذقت الغصص وذقت النعيم، خلاص أنا الآن مقبل إلى ما أنا بصدده، ويحاول أن يبني أحلامه المستقبلية. نعم، وتجده لا يريد أن يحدثه أي إنسان ما، أحد ما، عن ماضيه. أتذكر أيام شبابه؟ أتذكر يوم كذا؟ أتذكر يوم كذا؟ يقول دعني من هذه الأيام الماضية، حدثني عما أنا مقبل إليه الآن. هذا كله من ألطاف رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن هذه هي الحكمة الثانية من امتزاج هذه الحياة الدنيا. النعيم موجود، لابد أن يتمتع الإنسان بالنعيم حتى ينهض برسالته، لكن ما ينبغي أن يكون هذا النعيم نعيما صافيا عن الشوائب حتى لا ينسى الرحلة التي هو بصددها، وحتى لا يركن إلى هذه الأيام القليلة التي سيتركها. نعم، حتى لا يرحل. مرة أخرى أقول نعم، لو أن الموت جاء إلى الإنسان وهو غارق في نعمه وخيراته وكل مباهجه لكان مصيبته شر المصائب، يعني الآلام والأفقر والمرض كل ذلك مجتمعا أقل من هذه الظاهرة. ونعم، ربما يقول منكم قائل أليس في الناس من يبتلون بهذا؟ الواقع ما في إنسان إلا وقد تمازجت في حياته الآلام مع الأمال، الأحلام مع الأسقام، ما في إنسان إلا، لكن ممكن أن الموت يتخطف الإنسان وهو في شرخ الشباب، ممكن الموت يتخطف الإنسان وهو في أوج حياته قوة ونضارة وما إلى ذلك. هنا هذا الإنسان إذا كان قد عرف ربه وعرف قصة هذه الرحلة وبرنامجها لم يتأثر، لأنه سيعلم أنه مقبل على ما هو أطيب وعلى ما هو أمتع وعلى ما هو أجمل وعلى ما هو أبقى. نعم، أما إذا كان هذا الشاب الذي وافته المنية وهو في ريعان شبابه وقمة قواه ونضارته وآماله وأحلامه، غافلا عن قصة هذه الرحلة، تائها عن برنامجها، غير متأمل للحياة الأخرى التي هو فيها، غير مستعد لها. طبعا هذا الإنسان سيأتيه الموت وقد ضعف عذابه، عذاب الموت معروف، إلى جانب ذلك عذاب الفراق، عذاب فراقه لهذا النعيم المقيم. أيها الإخوة، لذلك ماذا أقول بالنسبة لهذا الإنسان؟ رأس مال السعادة أثناء رحيل الإنسان من الحياة إلى الموت أن يعرف الإنسان قصة هذه الرحلة، أن يعرف الإنسان أنه مملوك لمالك، وأن يكون قد حقق جهد استطاعته ما يرضي مالكه، ما يرضي مولاه وخالقه، وأن يكون قد بنى لنفسه في المستقبل الذي هو سيؤول إليه أسباب سعادته. إذا فعل ذلك ولو مات في عز الشباب، ولو ارتحل عن هذه الدنيا وهو في قمة العافية والصحة والغنى وما إلى ذلك، فلن يكدر الموت آماله وأحلامه أبدا بشكل من الأشكال. وأنا أعلم شبابا تخطفهم الموت وهم في ريعان الشباب، ولكن الموت إطلاقا لم يكن إلا بشرى في حياتهم في الانتقال من المستودع إلى المستقر. من أين جاءتهم هذه البشرى؟ أولا أنهم عاشوا وهم يعلمون قصة هذه الرحلة وبرنامجها، فانسجموا مع هذه الرحلة وأدوا حقوقها. ثانيا نظروا إلى تكاليف الباري عز وجل في هذه الحياة، هذه الدنيا دار تكاليف، فأنجزوا ما استطاعوا من أوامر الله عز وجل فيها. في هذه الحالة لا يمكن للإنسان مثل هذا الإنسان أن يرحل عن هذه الحياة الدنيا إلا وقد جاءته البشرى، أبدا تأتيه البشرى في ساعة خروجه من هذه الدنيا. لذلك رحيل هذا الإنسان من الدنيا إلى الآخرة بالنسبة له عرس، وبالنسبة لأهله وأقاربه بلاء وعزاء. هذا شيء معروف. وأنا أعلم شابا كان مستقيم السلوك ملتزما بأوامر الله سبحانه وتعالى، عامل، وكان دائما يسير ما بين بيته ومعمله على يعني دراجة عادية، نعم، ولكنه كان في غاية السلوك والالتزام. يوم من الأيام سقط في طريقه ما بين داره ومعمله الذي يشتغل فيه ميتا، جاءه الموت هكذا. نعم، عندما أخذه أهله وحاولوا أن ينظروا، نعم، في جيوبه ما الأوراق وما ذلك، وإذا بهم يعثرون على وصيه. كتب هذه الوصية لأبويه ولأسرته وهو شاب في ريعان الشباب، لكن يعلم قصة الرحلة. يقول أنا عشت حياتي هذه متعلقا بربي مؤديا أوامره، وقد قضيت أيام حياتي أسعد ما يكون إنسان بحياة، نعم، وها أنا ألقى وجه ربي لأنتقل إلى الإكرام الذي أعده الله عز وجل لي. فأنا أوصي أهلي، أوصي أبوي بأن يسيروا مسيرتي وينهجوا منهجي حتى أراهم في دار مكرمة الله عز وجل غدا. نعم، وصية غريبة وعجيبة كتبها هذا الإنسان، غير لا يعني لا ينتظم الموت وهو في ريعان الشباب، لكن هذا الإنسان عرف قصة الرحلة. فمن وفاه الموت وهو في ريعان شبابه وقوته ونضارته، وكان قد عرف ربه وعرف منهج هذه الحياة والتزم بأوامر مولاه وخالقه، جهد استطاعته لا أكثر، الباري عز وجل سيكرمه لا يمكن أن يرحل عن هذه الحياة الدنيا وهو متعلق بها، يرحل عنها وهو متعلق بما أعده الله سبحانه وتعالى له. وكما قلت لكم، المؤمن الذي استقام على أوامر الله عند الموت يرى البشرى، هذه البشرى تخفف آلام الموت التي يراها أمامه. ألم تقرأوا قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون فقط، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما البشرى التي في الحياة الآخرة فمعروفة، لكن ما هي البشرى التي أعدها الله لهم في دار الدنيا؟ أن الله عز وجل يريهم مكانتهم التي أعدها الله لهم في تلك الدار. كل مشاعرهم، كل أحلامهم وكل رغائبهم تتعلق بذلك المصير، ويترك الدنيا التي عاش فيها. نعم. أما الإنسان الذي تقلب في هذه الدنيا تقلب المخلد، والذي لم يعرف قصة هذه الرحلة وأخذ يعب ثم يعب من كل ما فيها من نعم، لا يفرق بين حرام وحلال، بين صحيح سقيم وبين موج وبين مستقيم، لا يفرق بين هذا وذاك، ولا يعرف هويته، ولا يعني يحقق تناغم أو انسجام بين هويته الذاتية وهويته السلوكية، فطبعا الموت سيأتيه غصة. وأي غصة؟ غصة الموت شيء، وغصة فراق الحبيب شيء ثاني. فراق الحبيب، الحبيب ما دنيا، هذه الدنيا التي ركد إليه، حتى مع الغصن، حتى مع الشوائب، لأنه يرى أنه هذه النعيم ولو كان في غصص أشوى، لأنه لا يعلم المآل. هذا القدر أظنه كاف في بيان الحكمة من أن الله عز وجل لم يجعل هذه الدار التي نعيش فيها دار سرور صاف عن الشوائب، لأنها أولا دار تكليف، دار السرور هي دار الجزاء، ثانيا لأن الله عز وجل جعل الدنيا ممرا إلى مقر، وجعلها مستودعا حسب التعبير القرآني، والمستودع أو الممر أو المعبر هكذا يكون كما قد شرعت وكما قد بينت. تعالوا ننتقل إلى سنة أخرى من سنن رب العالمين في عباده، هي تعطينا أن نعبر عنها بسنة تفاوت الإمكانات والقدرات بين عباد الله عز وجل جميعا. قضى الله أن يفاوت بين قدرات عباده وإمكاناتهم وهواياتهم في كل عصر، في كل مجتمع، في كل مكان، ولم يشأ أن يجعل قدراتهم وهواياتهم ورغباتهم وإمكاناتهم واحدة. هذه أيضا سنة من سنن رب العالمين في عباده، قانون يتبدل أبدا لا يتبدل، لا يتغير، مهما حاول العلماء، علماء النفس، علماء التربية، السياسيون، مخترعون، أن يعني يحرروا الإنسان من هذه السنة وأن يجعلوا الإنسان نسخة عن أي إنسان آخر في قدراته وإمكاناته ورغائبه وهواياته، لا يتأتى ذلك، بل في دخله المالي أيضا لا يتأتى ذلك. أولا، ما الدليل على هذه السنة في كتاب الله عز وجل؟ آيات كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. هل قرأتم هذه الآية وتأملتم فيها؟ أعيدها: أهم يقسمون رحمة ربك. سنقف بعد قليل أمام هذا السؤال، من هم؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا أمحل الشاهد هنا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. انظروا في قوله سبحانه وتعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. الآيات التي تعبر عن هذه السنة الربانية في عباده كثيرة جدا. هل أولا هذه السنة ثابتة؟ هل تستعصي على التغيير؟ أليس هنالك يعني إمكان للقدرات البشرية للثورات التي جاءت في معبر التاريخ؟ أليس يعني بإمكان هذه القدرات هذه الثورات الإنسانية أن تجعل الناس كلهم سواسية، قدرات واحدة، إمكانات واحدة، دخل واحد؟ الواقع أن في الناس من حاولوا ذلك. المزدكية قبل الإسلام وهو مذهب من المذاهب الاشتراكية، الاشتراكية قديمة في الواقع، اشتراكية المتطرفة موجود، هذا كان في لدى الفرس، حاولت أن تجعل الناس كلهم سواسية في كل شيء، في المال، في القدرات، لكن لم يتأتوا ذلك إطلاقا. قبل ذلك وجد من حاول، لم يتأتى ذلك. في العصر الحديث نعم المعسكرات الاشتراكية المتطرفة طبعا حاولت أن يعني تجعل الناس كلهم سواسية من حيث الدخل، كل الناس من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته بناء على هذا الضمان. هل تحقق هذا؟ أبدا ما تحقق هذا بشكل من الأشكال. إذن كل المحاولات التي مرت في معبر التاريخ لجعل الناس كلهم يعني يتمتعون بقدرات واحدة، بمستوى من الدخل واحد، بإمكانات واحدة، لم يتأتى ذلك لسبب بسيط. الدخل من أين يأتي؟ من الجهد، جهد الإنساني. والجهد الإنساني على ما يعتمد؟ على الفكر وعلى العضل. الجهد الإنساني الذي به ينام المال نتيجة شيء، نتيجة فكر يخطط وعضلات تنفذ، أليس كذلك؟ ربنا عز وجل ما خلق الناس سواسية في هذا أبدا. فهنالك أناس دابهم التفكير ولا يعني يستعملون قواهم العضلية والجسمية إلا بمقدار بسيط. هنالك أناس العكس تماما، دابهم أن يشغلوا قواهم الجسدية والجسمية بينما قدراتهم الفكرية محدودة. هنالك أناس يمتازون بهذين الأمرين معا. هنالك أناس لهم هواية النقب في الأرض، بينما هنالك أناس لهم هواية المعارف الفكرية المختلفة. هنالك لهم هواية الصناعة، هنالك أناس لهم هواية الزراعة، هنالك أناس لهم هواية اكتشاف المجهول الفكرية وهم جالسون في محاربهم العلمية في أماكنهم يفكرون. هكذا صاغ الله عز وجل البشر، لعلهم مختلفين في هذه القدرات والإمكانات. واقع الناس نتيجة تفاوت هذه القدرات، ما دام الناس متفاوتون هكذا شاء الله عز وجل في هواياتهم في رغائبهم في إمكاناتهم الفكرية وإمكاناتهم العضلية، إذن لابد أن تتنوع أعمالهم ولابد أن تتفاوت قدراتهم المالية ويتفاوت دخلهم المالي أيضا. هذا هو السبب في أن الوسائل البشرية لم تستطع أن تحطم هذه السنة الربانية. كان الناس ولا يزالون متفاوتين في الدخل، إلا إذا أراد إنسان أن يشل فاعلية مجتمع بحاله، يشل فاعليته ويجعل كل إنسان لقمة 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 من طعام، يجعل لكل إنسان سوب 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 سوب. هذا لا يمكن أن يتأتى. مجتمع بشري لا يمكن أن يساق بهذه الطريقة بشكل من الأشكال. نعم. إذن تنوع القدرات الإنسانية، تنوع المهارات، تنوع الهوايات الذي وشيء أمر شاءه الله عز وجل يقتضي أن يتفاوتوا في الدخل، وأن يتفاوتوا في الإمكانات، وأن يتفاوتوا في القدرات. لكن لماذا؟ ما الحكمة من ذلك؟ الباري عز وجل ذكر هذا عندما قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. ما معنى هذا الكلام؟ موعدنا في شرحه إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.